بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما صلة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم بسبب نقضهم، فبما رحمة من الله بسبب رحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم، أي سهلت لهم أخلاقك، سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك، ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم أحد، وهي أعم من ذلك، ليس يوم أحد فقط، في كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حليما، وكان لين جانب، ورفيقا ورقيقا. ولو كنت فظا، يعني جافيا، سيء الخلق قليل الاحتمال، ولو كنت فظا جافيا غليظ القلب، قال الكلبي فظا في القول غليظ القلب في الفعل، لم فضوا من حولك، أي نفروا وتفرقوا عنك، يقال فضدتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بمعنى أنهم خرجوا إليها وتفرقوا. وهذا يدل على أهمية حسن الخلق وحسن التعامل، وأن الداعي إلى الله، وهكذا ينبغي لكل مسلم، أن يتأسى بخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر في قصة معاوية بن الحكم لما جاء ودخل في الصلاة وجعل يتكلم فيها والناس يصمتونه، فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ووصف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رأى معلما قط مثله: والله ما كهرني ولا نهارني. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، صبر عليه، وكانت هذه الأخلاق سببا في محبة الناس لدين الله، وهكذا محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، وهذا أمر في طبع الإنسان لا يحتمل أن يرى إنسان يأتي ويبول في المسجد، الصحابة رضي الله عنهم زجروه وهموا أن يوقعوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، هذا فيه ضرر على الرجل وضرر على المسجد، بدلا من أن يكون البول في موضع واحد سيقوم وإذا بالبول يصير في أماكن مختلفة، وأيضا يكون سببا لتنفيره والإضرار بصحته. فلما قضى بوله أمر بذنوب أو سجن مما فأهرق عليه، ثم علمه قالوا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. وذاك الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك السؤال، يا رسول الله أذلي في الزنا، هذا أمر كبير، كيف تقول أذلي في الزنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أترضاه لأمك، أترضاه لابنتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، في كل ذلك يقول لا والله يا رسول الله فداك أبي وأمي. ثم قال له ولا الناس يرضونه لبناتهم، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، ولا الناس يرضونه لأخواتهم. فهذا كان مذكرا له بأنه إذا كان غيورا على عرضه فالناس يغارون على أعراضهم، فكيف تأتي إلى الناس بما تكره أن يأتوا إليك بمثله؟ ثم دعا له. وقال شيخنا مقبل رحمه الله بعد هذا الحديث ذكر في الجامع الصحيح، يا لها من موعظة للدعاة إلى الله، يعني في أنهم يصبرون ويحلمون ويتعاملون مع الناس بالخلق الحسن حتى يحببوا إليهم الحق. وإما ذكر العلامة الألباني بكلام مفاده أنه يقول إن الحق ثقيل على النفوس، فلا يثقل الإنسان بسوء خلقه، يعني معناه أن الناس بحاجة أن يرغبوا في الخير وأن يلان لهم، هذا هو الأصل. وقد يحتاج الإنسان للشدة في موضعها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رفيقا رحيما مع هذا أمر بتلك المرأة التي وقعت في ذلك الحد ورجمت بالحجارة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فكل شيء في موضعه حسن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني إذا كان الإنسان مثلا يأتي إليه الناس وهو يعلم ويدعو ولا يبتسم في وجهه، ولا يعني كذلك يحسن استقباله ولا يتلطف معه، فربما نفر الناس وعرضوا عنه وزهدوا فيما وفيه من الخير. ولهذا انظروا إلى أحوال التجار في تجاراتهم الدنيوية، كيف يزينون المحلات ويرغبون الزبائن، وكل ذلك ترغيبا لهم في تنفيق ما عندهم من التجارات. هكذا صاحب الخير والحق بحاجة أن يحبب الحق والخير إلى الناس، والناس يعيشون في أزمنة يكثر فيها التنفير عن أهل الحق. لم فضوا من حولك، أي نفروا وتفرقوا عنك، يقال فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا، فاعف عنهم. وهذا من أحسن الأخلاق وأعظمها وأرفعها، أن الإنسان يعفو، والعفو سبب لكسب الناس، وهكذا سبب للأجور العظيمة، سبب للرفعة. فاعفوا عنهم، تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد وفي غيرها، واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم. فاعفوا عنهم أي فيما هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام مما يصدر من التقصير، واستغفر لهم فيما يحصل من التقصير في حق الله تعالى. وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. من قول العرب شرت الدابة شورتها إذا استخرجت جريها، وشرت العسل وأشرته إذا أخذته من موضعه واستخرجته. واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمشاورة، مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا أو كرهوا. ما هي الحكمة من المشاورة؟ فقال بعضهم هو خاص في المعنى، أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. وقال الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. وقال مقاتل وقتادة أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. يعني هذه حكم منها أن يستن به من بعده في المشاورة، ومنها أيضا تطيب نفوس من حوله بمشاورتهم وأخذ آرائهم، وأيضا بعض الأمور قد تكون فيها مسرح الاجتهاد فيأخذ الرأي والمشورة. ولهذا شاور النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وأشارت عليه بمشورة حسنة لما دخل مغضبا حين أمرهم أن يتحللوا في حين منعهم المشركون وكانوا في الحديبية، فأشارت عليه أم سلمة برأي وهو أنه يخرج ويتحلل، فإذا رأوا ذلك فإنهم سيبادرون، لأنهم ما امتنعوا إلا طمعا في أن ينزل أمر من السماء بأن أنه لا بد أن يدخلوا الحرم، لأنهم قد اقتربوا من في حدود الحرم. فلما رأوا حقيقة الأمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل بادروا. هكذا مشاورته لأصحابه في أسارى بدر وفي غيرها من المشاورات، في خروجه يوم أحد إلى موضع أحد، فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم، أي قم بأمر الله وثق به واستعن. وهو لا ينافي التوكل أن الإنسان يعمل بمشورة، لأنه من الأسباب، من فعل الأسباب، والتوكل والاعتماد على الله مع فعل السبب، هو من جملة الأسباب. إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله يعينكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم، مثل يوم بدر. وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم، كما كان بأحد. والخذلان القعود عن النصرة، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك، وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم بنحو هذا، والعلامة ابن عثيمين. يذكرون في ذلك أثرا أنه يقولون المشاور الذي يشاور معناه أنه يجمع عقله مع عقله عقول غيره. المشاور إذا كان يأخذ برأي غيره ويستشير. وبعضهم يقول إن الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل وليس برجل. فما هو الرجل؟ الذي له رأي ويستشير. ونصف رجل والذي له رأي ولا يستشير. الثالث لا رأي ولا مشورة. قالوا رجل وسافر إلى بعض البلدان المسلمة التي فيها تبرج، فجاءت امرأة على سبيل الهزل والسخرية تقول الحديث، يعني هل هذا حديث صحيح أن المرأة ناقصت عقل ودين؟ فقال ذاك للنساء في ذلك الزمن: أما أنتم لا عقل ولا دين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.